السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الإخوة والأخوات في كل مكان من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدثكم في هذه الليلة، ليلة 25 من شهر رمضان المبارك. وما أدراك ما ليلة 25 من شهر رمضان؟ إن ذلك يعني أن بختامها نودع 5 ليال من ليالي العشر، ونودع 25 يوما من أيام شهر رمضان المبارك. إننا إذا ختمنا هذه الليلة التي نحن فيها لا ندري كم يبقى لنا بعد ذلك. أيبقى لنا 4 ليال من العشر أو 5 ليال من العشر؟ فسبحان الله، سبحان الله، كيف مرت هذه الليالي سريعة. انتصفت العشر، ذهب نصفها سريعة، وهكذا أعمارنا تمر سريعة وتقربنا إلى قبورنا. فالدنيا كلها قليل، والباقي منها قليل، والذي لنا من هذا القليل قليل، وقد أخذنا من قليلنا الكثير، والله أعلم متى ينتهي هذا القليل. فلنتق الله أحبتي في الله، ولننظر ما قدمنا لغد، وما صنعنا لمستقبلنا الحقيقي وحياتنا الحقيقية. علينا أحبتي في الله في هذه الليلة وما بعدها أن تشتد محاسبتنا لأنفسنا، وأن يعظم نظرنا في أعمالنا. كيف كان حالنا في 25 يوما من أيام شهر رمضان المبارك، وفي 5 ليال من ليالي العشر الأواخر المباركات؟ فمن كان محسنا منا فليزدد إحسانا، وليعظم شكره لله عز وجل وتذلله لربه، فإن العبرة بالخواتيم. فليكن أكمل عملنا في آخر شهرنا، وإن كان مقصرا فليقلع عن التقصير، وليجتهد في الطاعة، فالعبرة بالخواتيم. وإذا كان في البداية نقص فلنحرص على أن يكون في النهاية كمال. إذا كان في بدايتنا في شهرنا نقص فلنحرص على أن يكون في نهاية شهرنا كمال في أعمالنا ما استطعنا. أيها الإخوة والأخوات، ينبغي لنا أن نتقي الله في هذه الأنفس، وأن ننظر ماذا قدمنا لغد، الغد الحقيقي، يوم القيامة، يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. أيها الإخوة والأخوات، ينبغي علينا أن ندرك عظيم ما نطلب في هذه الليالي. إننا والله نطلب ما هو خير مما يجمعه الناس، نطلب خيرا من الكنوز وخيرا من الأموال التي يكنزها الناس، نطلب فضل الله، نطلب رحمة الله وهي خير لنا مما يجمعون. إننا نطلب ليلة خيرها عظيم، ولا يحرم خيرها إلا محروم، ومن حرم خيرها فقد حرم، نعوذ بالله من الحرمان. إننا نطلب ليلة مباركة باركها الله عز وجل كلها، فهي مباركة من أولها إلى آخرها، وبركتها عامة، ويقع فيها أمر كوني عظيم، ففيها تقدر مقادير العام، وتكتب الكتابة الحولية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يكتب مقادير الخلائق في تلك السنة. أخرج الطبري في تفسيره بسنده الصحيح عن مجاهد التابعي الجليل تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، في قول الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم، قال: في ليلة القدر كل أمر يكون في السنة إلى السنة، الحياة والموت يقدر فيها، المعايش والمصائب كلها. إننا أحبتي في الله نطلب ليلة شريفة شرفها الله عز وجل، وأعظم شرفها أن الله عز وجل أنزل فيها القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم أنزل منجما على خير رسل الله صلى الله عليه وسلم، على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أو كان ابتداء نزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. ولا مانع من الأمرين، لا مانع من أن يكون القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم ابتدأ نزوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، في ليلة القدر، وهي في بركتها وثوابها وخيراتها. خير للمؤمن من 83 سنة وثلث السنة ليس فيهن ليلة القدر. ومن شرفها أن الملائكة تتنزل فيها ومعهم الروح جبريل عليه السلام، ولا يعلم عدد الملائكة في تلك الليلة في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى، والملائكة إنما تنزل بالرحمة، وتكون في الأماكن الشريفة، فالأرض في تلك الليلة تكاد تضيق بسكانها من البشر والملائكة. هؤلاء الملائكة يتنزلون جماعة بعد جماعة في تلك الليلة، بالرحمة من الله عز وجل بإذن الله سبحانه وتعالى بكل خير بكل رحمة بكل بركة تتنزل الملائكة. ومن بركة تلك الليلة أنها ليلة سلام من أولها إلى آخرها، من وقت أذان المغرب إلى طلوع الفجر. ولو لم نعلم في ليلة القدر إلا هذه السورة لكفانا ذلك سببا لأن يعظم اجتهادنا في هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ما أعظم البشارات! لو أن لنا قلوبا تعي ما نسمع لأتعبت أنفسنا أجسادنا بالطاعة لعلنا أن نفوز بهذه الليلة. إننا أحبتي في الله إخواني وأخواتي نطلب ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها. ومن أعظم الشرف لك يا عبد الله، لك يا أخي، لك يا أختي، أن تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقتدي بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل أن تشعر في قلبك أنك في هذه العشر تقتدي بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وتحاول أن تقترب من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ما أعظمه من شرف، وما أعظمها من مكانة أن يجتهد المؤمن في هذا الأمر العظيم، أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصالحون من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، كان الصالحون الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من أئمة الإسلام ومن عرفوا بالصلاح، وإلى يومنا هذا يطلبون هذه الليلة ويجتهدون في العبادة وفي تحري ليلة القدر. والمعلوم إخوتي وأخواتي أن الله عز وجل دلنا بأدلة كثيرة أن هذه الليلة في رمضان، كما تقدم معنا في درس سابق، حيث قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالمحصلة اليقينية أن ليلة القدر في رمضان. ودلنا بأدلة كثيرة جدا على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، ولكنه سبحانه من رحمته بنا أخفى عنا عين ليلة القدر في هذه العشر. وكان سبحانه وتعالى قادرا على أن يعلمنا وقت ليلة القدر، لكن الله بنا رحيم، ما أخفاها عنا بخلا والله، وإنما أخفاها عنا رحمة بنا. وذلك ليتميز الصادق الذي يطلب ليلة القدر ويجتهد في طلبها في العشر كلها، فهو صابر مصابر مرابط ثابت على الطلب. وبين ضعيف اليقين الذي إذا علم أنها في عشر ليالي، وهي ليست كثيرة إنما هي معدودة، تضعف همته وتقل طاعته، فيتميز هذا من هذا. كذلك لتكثر طاعاتنا وتكثر عباداتنا ويعظم ثوابنا عند ربنا سبحانه وتعالى. إذن إخفاء عين ليلة القدر عنا في أي ليلة من العشر رحمة بنا. وفيه هاتان الحكمتان: ليتميز الصادق الصابر من الكسول ضعيف اليقين، ولتكثر أعمالنا وتعظم أجورنا عند ربنا سبحانه وتعالى. وهنا أنبه على أمر يا إخوة، وهو أن بعض المسلمين قد يرى رؤيا وتعبر له هذه الرؤيا مثلا بأن ليلة القدر كانت كذا، كانت ليلة 23، كانت ليلة 25، بل إن المعبرين قد تتكاثر عندهم الرؤى وتتواطأ أنها في هذا العام في ليلة 23، أو يرى الإنسان علامة يظن منها أن ليلة القدر كانت ليلة كذا، كما حدث هذا العام في ليلة 23، فقد خرجت أخبار من هنا وهناك أن ليلة القدر هذا العام هي ليلة 23. وهذا في الحقيقة يا إخوة، أعني نشر هذه الأخبار بين الناس يخالف مقصود الشارع. كما قلت، الله قادر على أن يعلمنا بعين ليلة القدر لكنه أخفاها عنا، فلماذا يأتي أناس ويعينون للناس ليلة القدر هذا العام؟ مما ينتج عنه أن همة كثير من المسلمين تضعف وتقل عبادتهم لله عز وجل. وفي السنوات الماضية عندما كنا نصلي في المساجد كنا نرى بعد خروج مثل هذه الأخبار يخرج شخص ويقول أنا رأيت رؤيا وعبرها لي الشيخ، أو معبر يخرج ويقول والله يا إخوة قد تواطأت عندي الرؤى وكذا وكذا وكذا، في الليلة التالية نرى عدد المصلين في المسجد يقل وتقل وتضعف الهمم، وهذا يخالف مقصود الشارع. فإياك يا عبد الله من أن تكون ممن يفعل ما يخالف مقصود الشارع، بل اسكت. ثم بعد انتهاء رمضان إن شئت أن تخبر بهذا فالأمر واسع، وإن شئت أن تسكت فالأمر واسع، لكن في أثناء العشر لا تنشر ذلك. كما أني أنبه معاشر المسلمين إلى أن الرؤى والعلامات لا يجزم بها أن الليلة ليلة القدر، فقد يكون في الرؤيا خطأ وفي التعبير خطأ، وقد يخطئ الإنسان في النظر إلى العلامة، بل إن الإنسان لا يزال يتحرى ليلة القدر ويرجو فضل الله إلى آخر لحظة من رمضان. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بتحري ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. اسمعوا هذا الحديث، يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في العشر الأواخر. لاحظوا، التمسوها في العشر الأواخر، ثم جاء التخصيص: في سبع يبقين، أو خمس يبقين، أو ثلاث يبقين، أو في آخر ليلة. يعني الأفضل أن تلتمسوها في العشر كلها، وهي في الأوتار أرجى. فكان أبو بكر رضي الله عنه الذي سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في العشرين الأول من رمضان كصلاتي في بقية الأيام، فإذا دخل العشر اجتهد. هذا الحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني. فينبغي علينا أيها الإخوة ألا نضيع شيئا من وقت هذه الليالي. وليلة القدر من اجتهد في العشر كلها مخلصا لله عز وجل فقد أصابها، علم بها أو لم يعلم بها، لكن المؤمن قد يعلم بها وقد يعرف ليلة القدر، لكنه لا يجزم بذلك، وليس العلم بها شرطا لتحصيل فضلها. من أصابها ولو لم يعلم بها فإنه يصيب فضلها بإذن الله، لكن الله عز وجل قد يكرم بعض عباده بمعرفة ليلة القدر في هذا العام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني. انظروا، أمنا عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة لن تعلمي، بل أقرها صلى الله عليه وسلم وأرشدها إلى أن تقول هذا الدعاء العظيم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن قد يعلم المؤمن ليلة القدر، ولليلة القدر علامات يسترشد المؤمن بها لمعرفة ليلة القدر ولا يغتر بها، يسر ولا يغتر. إذا رأى هذه العلامات يسر لكنه لا يغتر، ولا تضعف همته في طلب ليلة القدر في بقية الليالي. منها ما يسميها العلماء بالعلامة الوجدانية، يعني التي يجدها الإنسان في نفسه. هذه العلامة يا إخوتي ذكرها العلماء في النفس، وهي سعة الصدر وانشراح الصدر وراحة النفس في تلك الليلة، وأن يجد الإنسان في نفسه نشاطا أكثر من بقية الليالي. هذه العلامة الوجدانية يجدها بعض المؤمنين في تلك الليلة، فبها يعرفون أن تلك الليلة ليلة القدر، لأن ليلة القدر سلام. ويتفاوت المؤمنون في هذا السلام بمقدار قوة إيمانهم وقوة اجتهادهم، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا وأعظم احتسابا وأكثر اجتهادا كان حريا أن يجد حلاوة ليلة القدر، أن يجدها في نفسه انشراحا وسعادة وسرورا وذهابا للهموم والغموم في تلك الليلة. أيضا من علاماتها التي تكون فيها أنها ليلة طلقة، لا حارة ولا قارة، ليس فيها حر يؤذي ولا برد يؤذي، بل هي طيبة الهواء، طيبة الجو كما يقولون، لأنها ليلة مباركة ولأنها ليلة سلام. هذا في ليلتها. ثم في صبيحتها تخرج الشمس في ذاك اليوم على خلاف عادتها، تخرج في البداية حمراء ضعيفة لا شعاع لها، ثم تبيض فتصبح بيضاء لا شعاع لها. تخرج في الصبيحة في أول خروجها حمراء ضعيفة لا شعاع لها، ثم بعد ذلك تبيض وتبقى بلا شعاع لها. فهذه علامة لليلة القدر. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنه قال: ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. رواه ابن خزيمة، وقال الألباني صحيح لشواهده. إذن عندنا هنا في هذا الحديث علامتان: علامة في وقت الليلة نفسها، وهي أنها طلقة ليس فيها حر يؤذي ولا برد يؤذي، وعلامة في الصبيحة يراها المؤمن كما قلت أنها تخرج حمراء ضعيفة في أول الأمر. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه عن ليلة القدر: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27. هكذا يرى أبي بن كعب رضي الله عنه أنها ليلة 27. الشاهد أنه قال وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، رواه مسلم في الصحيح. علامتها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وفي رواية قيل له بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر، بأي شيء تقول إن ليلة القدر هي ليلة 27؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، رواه مسلم. وفي رواية قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطستي ليس لها شعاع حتى ترتفع، رواه أبو داود، وقال الألباني حسن صحيح. فهذه الأمارة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج مثل الطست، حمراء ضعيفة لا شعاع لها، ثم تصبح بيضاء نقية لا شعاع لها حتى ترتفع، فإذا ارتفعت عادت إلى هيئتها التي يعرفها الناس. هذه أحبتي هي العلامات التي دلت عليها الأدلة. أما ما يقال إن من علاماتها أن يكون القمر في ليلتها مثل نصف الصحفة، يعني مثل نصف الصحن، مثل نصف الطبق، وهذا رأيته في بعض ما ينشر في اليوتيوب وفي غيره، وأن هذه علامة قل أن ينبه عليها العلماء، ونبه عليها فلان، ويستدلون بما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة. هذا الحديث في صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يشير إلى أنها ليلة القدر، ففهم منه بعض الناس أن علامة ليلة القدر أن يخرج القمر مثل شق جفنة فيها، وهذا في الحقيقة غلط في فهم الحديث، لأن هذا الحديث يدل على أن تلك الليلة في ذلك العام هي ليلة القدر، وسأبين ما هي تلك الليلة، على القول بأن ليلة القدر تتنقل، يعني في كل عام تتنقل، هي في العشر لكنها في كل عام تتنقل، وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنها تتنقل. فعلى هذا القول في تلك السنة النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم ليلة القدر بهذا الأمر، وعلى القول بأنها لا تتنقل بل هي ليلة ثابتة، فهذا الحديث من الأدلة الدالة على أن ليلة القدر ليلة 23 أو ليلة 27. طبعا أنا ذكرت لكم في درس سابق أن الذي يدرس الأدلة يدرك أن كل ليلة يوجد دليل يطمع المسلم فيها على أنها ليلة القدر، وهذا من الحكمة. فهذا الحديث إذا قلنا إن ليلة القدر ثابتة هو من الأدلة الدالة على أن ليلة القدر إما ليلة 23 أو ليلة 27. كيف؟ الشق جفنة إذا قلنا إن الشق هنا بمعنى النصف فإن هذا يدل على أنها في ليلة 23، لأن القمر ليلة 23 يكون على النصف، لأن القمر كما تعرفون يكتمل في يوم الخامس عشر، في ليلة الخامس عشر يكتمل ثم يبدأ بالنقصان، في ليلة 23 يصبح نصفا، وهذا ما جاء في, في, في مسند الإمام أحمد لبعض السلف أنها ليلة 23. بهذه العلامة. وإذا قلنا إن الشق هو الطرف، كما أقول لك أنا في شق وأنت في شق، يعني أنا في طرف وأنت في طرف، فإن الليلة تكون ليلة 27 أو 29، لأن القمر يكون في ذلك الوقت في طرف، ليلة 27 أو ليلة 29. فهذا الحديث يدل على هذا، وليس هذه علامة، لأن يا أخوة هذه علامة ثابتة، ما يمكن نقول هي علامة ليلة القدر، وإنما نقول إذا قلنا بهذا ليلة القدر هي ليلة 23 إذا فسرناها بتفسير، أو ليلة 27 أو 29 إذا فسرناها بتفسير. وهذا كما قلت أحد الأدلة المطمعة جدا في ليلة 23 وليلة 27 وليلة 29، لكننا لا نجزم بهذا، بل نقول كل ليالي العشر مظنة ليلة القدر كما تقدم معنا بيانه. وعلى المسلم أن يجتهد في بقية هذه العشر، في بقية هذه الليلة، وفي بقية عشره، فلعله لا يلقاها بعد عامه هذا. وأعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم فيها قيام الليل، فإنه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهو العبادة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومر معنا في حديث أبي ابن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقيام تلك الليلة. إذن القيام أعظم عبادة يفعلها الإنسان في ليلة القدر، فينبغي أن يعتني بقيامه في العشر الأواخر بأن يطيل صلاته فيها بحسب الإمكان، ولا يلزم أن يأخذ وقتا واحدا في جميع الليالي، لكن يجتهد في الإطالة. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا، أي جماعة، لم يصلي بهم التراويح جماعة حتى بقي سبع من الشهر، يعني ليلة 23، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من بعد العشاء حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، لم يقم بهم ليلة 24. وهذا لا يعني أنه لم يقم صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة لم يقوموا، لا، قاموا، لكنه لم يقم بهم جماعة صلى الله عليه وسلم، وقام بنا في الخامسة، أي صلى بهم جماعة، صلى الليلة جماعة ليلة 25. قال حتى ذهب شطر الليل، حتى ذهب نصف الليل من بعد العشاء، حتى ذهب نصف الليل. قال فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبالمناسبة يا أخوة هذا الحديث ليس خاصا بالمسجد، بل من صلى اليوم في البيت جماعة مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة. فأنت يا بني وأنت يا بنتي وأنت يا أختي إذا صليت خلف الوالد مثلا في البيت، صليت صلاة الليل وصلى بكم نصف ساعة ساعة بحسب ما يتيسر ثم انصرفتم معه، فإنه يكتب لكم بإذن الله أجر قيام الليلة كلها، فاحرصوا على ذلك رعاني الله وإياكم. قال رضي الله عنه وأرضاه ثم لم يصلي بنا، أي ليلة 26، حتى بقي ثلاث من الشهر، أي ليلة 27، وصلى بنا في الثالثة ليلة 27، ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قيل له: وما الفلاح؟ قال: السحور. رواه الأربعة وصححه الألباني. ففي هذه الليلة، ليلة 27، قام النبي صلى الله عليه وسلم بهم جماعة من بعد صلاة العشاء إلى قرب الفجر، حتى خاف الصحابة رضوان الله عليهم أن يفوتهم السحور. وهذا دليل على إطالة الصلاة في العشر الأواخر. والأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة يطيل قيامها وركوعها وسجودها، ويجوز له أن يزيد في العدد إذا كان طول القيام يشق عليه، فيصلي 23 أو أكثر عند جماهير العلماء من السلف والخلف. وقد بحثت هذه المسألة في بعض دروسي وذكرت آراء العلماء فيها، وبينت بالأدلة فيما يظهر لي والله أعلم أن الراجح رجحانا بينا أنه لا حرج في الزيادة في عدد الركعات في صلاة الليل، وإن كان الأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة. هنا أنبه على أمر ينبغي على المسلم وهو يصلي الليل أن يعتني بقراءة القرآن فيها بتدبر، فيقرأ القرآن بتدبر إن كان إماما، وإن كان مأموما يتدبر ما يسمع، يحضر قلبه، لا يفعل مثل ما يفعل أكثرنا عهده بالصلاة إذا قال الله أكبر مع الإمام ثم لا ينتبه أنه يصلي حتى يسمع الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لا، الإمام القارئ يقرأ ويتدبر، والمأموم يسمع ويتدبر. إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله، وإذا مر بآية تسبيح سبح الله سبحانه وتعالى، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. تبه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا، يقف عند رأس كل آية. قال: قلت: يقف عند المئة ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، يعني يصلي بالبقرة في ركعة. قال: فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. ثلاث صور الطوال: البقرة وآل عمران والنساء. قال: ماذا؟ يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. الله أكبر. قام بالبقرة وآل عمران والنساء، ثم كان ركوعه في الطول نحوا من قيامه. الواحد منا إذا سبح 9 مرات سبحان ربي العظيم يبدأ يتحرك، ويبدأ الشيطان يعني يشعره أنه تعب. النبي صلى الله عليه وسلم ركع قريبا من قيامه، قريب من قراءة سورة البقرة وآل عمران والنساء مترسلا. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم الصحيح. وفي رواية قال: وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. رواه الترمذي وصححه الألباني. هكذا كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته في الليل. فينبغي علينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، نعتني بطولها ونعتني بقراءتها، كذلك ينبغي أن نعتني بالدعاء في صلاتنا ولا سيما في السجود وفي آخر الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. ومعنى فقمن أن يستجاب لكم فحقيق أن يستجاب لكم. فأنت يا أخي وأنت ساجد في قيام الليل في العشر الأواخر ترجو ليلة القدر، وفي آخر الليل، هذه كلها من مواطن إجابة الدعوة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، يعني أي الدعاء أرجى للإجابة؟ فقال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وأنت في قيام الليل وإن لم تكن في صلاة مكتوبة لكنك تصلي في الليل، وآخر الصلاة من مواضع إجابة الدعاء، فاجتهد رعاك الله في الدعاء، واحرص يا مؤمن ويا مؤمنة على قراءة القرآن في خارج الصلاة بقية الليلة، واحرص على الدعاء، وأكثر من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وأكثر من سؤال الله العافية. فقد جاء عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية. فمكث العباس أياما، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وصححه الألباني. ولو أن المؤمن جعل دعاءه في الليالي التي يرجو فيها ليلة القدر أن يسأل الله العافية لكان على خير. ويجوز أن يسأل الله خير الدنيا والآخرة، لا تضيق لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، لا تضيق. يجوز أن يسأل الله خيره في الدنيا وخيره في الآخرة، وأعظم ما يسأل في هذه الليالي العفو والعافية، ويجتهد في هذا الدعاء في الصلاة وفي خارج الصلاة. ثم ما زاد عن ذلك من خير وعمل صالح تيسر له فوق هذا فإنه يفعله في العشر، فإنها ليلة مباركة كلها. وليحرص على أن يذكر الله في هذه الليالي ولا سيما في جوف الليل، وهذا يشمل ذكره في الصلاة وذكره بقراءة القرآن وذكره بغير ذلك كالتسبيح والتهليل والتكبير. جاء عن عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. الله أكبر، ما أعظمها من جملة! أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، لأن الله ينزل إلى السماء الدنيا في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. فاحرص يا عبد الله على أن تكون في ليلتك من المصلين الذاكرين الداعين لربهم سبحانه وتعالى. وعلينا أحبتي في الله في هذه الليالي المباركات أن نكثر من الاستغفار وأن نكثر من التوبة رجاء أن تذهب ذنوبنا. الله أكبر يا أخوة، أذنبنا وأذنبنا وأذنبنا وحملنا الذنوب فوق الذنوب، كل واحد أعلم بنفسه. قد ينظر إلى الإنسان ويرى أنه من عباد الله الصالحين وهو يعلم من نفسه كم عليه من الذنوب. ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ونحن في العشر الأواخر، نرجو أن يذهب الله ذنوبنا كبيرها وصغيرها. أما الصغير فبالصيام، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولاحظ ما تقدم من ذنبه يشمل منذ أن بدأ يكتب عليك إلى وقتك. ومن قام رمضان بالقيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبقيام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا جمعنا مع هذه الخيرات التوبة والاستغفار محيت الذنوب كلها، ورجع العبد كأنه قد ولد من جديد كما ولدته أمه. والله سبحانه وتعالى مدح المستغفرين في آخر الليل، فقد عد الله من المتقين من أهل الجنة والمستغفرين بالأسحار، وقال سبحانه عن أولئك المتقين أهل الجنة وبالأسحار هم يستغفرون. ونحن في هذه الليالي في فرصة كلنا تقريبا نكون في وقت الأسحار مستيقظين، فمن الغفلة أن نغفل عن الذكر والاستغفار. وأسوأ من هذا أن نشتغل بغير طاعة، وأسوأ من هذا أن نشتغل بمعصية والعياذ بالله. والله أمر جميع المؤمنين بالتوبة، فقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلم يا أخي أن شروط التوبة إذا كان الذنب لحق الله خمسة. أولها الإخلاص لله، أن تترك الذنب لله، ليس خوفا من الأمراض وليس خوفا من الشرط وليس خوفا من أن يراك الناس، وإنما تترك الذنب لله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني الندم على ما مضى، يعني أن تترك الذنب وأنت نادم عليه، وإذا تذكرت الذنب تود أنه لم يحصل. أما الذي لا يندم على الماضي بل يتشدق به، وربما قال سقى الله تلك الأيام التي كنا فيها يعني شبابا طائشين أو نحو ذلك، هذا ليس لم يتب. لا بد من الندم على الماضي. والشرط الثالث أن يقلع عن الذنب ويترك الذنب. القول إن الإنسان تائب وهو مصر على الذنب هذا عبث، يترك هذا الذنب. والشرط الرابع أن يعزم عند التوبة على أن لا يرجع إليه. الله أكبر، ما أرحم الله، ما أرحم الله يا إخوة. ليس شرط صحة التوبة أن لا ترجع، لا، شرط صحة التوبة أن تعزم على أن لا ترجع. فإذا عزمت على أن لا ترجع مع بقية الشروط تاب الله عليك فهدم عنك الذنوب، فلو رجعت مرة أخرى إلى الذنب فهذا ذنب جديد. الله سبحانه وتعالى رحيم. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت التوبة. قبل أن تغرغر، قبل أن تخرج الروح من الحلقوم، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. إذا وجدت هذه الشروط الخمسة فقد تاب الله عليك، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، بل يفرح الله بك ويبدل سيئاتك حسنات. يا إخوة، لما يعبث بنا الشيطان؟ الأمر من أيسر ما يكون أن نعظم ربنا ونخاف ربنا فنخلص لله في ترك الذنب ونقلع عن هذا الذنب ونعزم على أن لا نرجع إليه ونندم على الماضي، ويكون ذلك في وقت التوبة. وإن كان الحق لآدمي فزد شرطا سادسا، وهو إن كان الحق حسيا أن يرده إليه، سرق منه مالا يرده إليه، لكن ليس بشرط أن يعلمه ويقول أنا سرقت منك ويفضح نفسه، لا، يضعه في ظرف ويكتب رسالة: هذا المال لك كان عند أحد إخوانك، وهو يرده إليك ويوصلها إليه بأي طريقة من الطرق، أو يستحله منه، فإذا أحله منه فالحمد لله، حتى لو لم يرده. إذا قال له أنا أخذت منك مالا أو نحو ذلك فسامحني، فسامحه فالحمد لله. لكن لو أنه رده إليه حتى لو لم يعلم أنه أخذه منه بطريقة محرمة، فإنه يكفي هذا إن شاء الله عز وجل. وإن كان الحق معنويا، غيبة، سب، شتم أو نحو ذلك، إن كان صاحب الحق قد علم بذنبه، فعلم أنه اغتابه أو علم أنه سبه أو علم أنه شتمه، فلا بد أن يستحله ويطلب منها المسامحة الآن في الدنيا قبل أن يكون القصاص يوم القيامة. أما إذا كان لم يعلم، اغتابه ولم يعلم أنه اغتابه، شخص اغتاب سليمان الرحيلي، وأنا أشهد الله في هذه الليلة المباركة أني أحل كل من اغتابني أو سبني من المسلمين والمسلمات إلا أن يكون ذا بدعة مصرا عليها، شخص اغتابني وأنا ما دريت، هو في بلده وأنا في بلدي ما دريت، ما يلزم أن يخبرني، لكن ينظر إن أمن الفتنة فالأحسن أن يخبره ويستحله، إن رأى فيه طيبة وأنه يقبل. لو قال له: يا أخي أنا أخطأت عليك وسبيتك، أو أخطأت عليك واغتبتك، يسامحه فإنه يستحله. أما إذا لم يأمن الفتنة بل يخاف من الشر أن يحصل بينهما شر أو قطيعة أو نحو ذلك، فلا يلزم أن يخبره، لأن هذا فيه فساد. لكن ماذا يفعل؟ يقابل الإساءة بالإحسان، فيذكره بخير هو فيه، ما يكذب يقول هو من أهل المسجد وهو يعرف أنه ليس من أهل المسجد، لكن يذكره بخير فيه، فيقابل الإساءة بالإحسان ويكثر من الدعاء له، ولعل هذا يكفيه إن شاء الله عز وجل. إذن أوصي نفسي وإخواني مع الاجتهاد في الطاعات الخاصة والعامة التي ذكرناها، أن يضيف الإنسان إلى ذلك الاستغفار والتوبة، وهي أيضا من أجل الطاعات. فإذا جمع المسلم بين الاجتهاد في الصيام والقيام وفي هذه العشر مع الاستغفار والتوبة، فإنه يرجى له أن يخرج من رمضان وقد غفر ذنبه، ما بقي عليه ذنب، كأنه ولد الساعة. فما أعظم الثمرة. فعلينا إخوتي وأخواتي أن نتقي الله، وأن ننظر ما قدمنا لغد، وأن نجتهد في أن نقدم خيرا كثيرا، والله أمهلنا وأمد في أعمارنا، ونحن الليلة في ليلة 25 من رمضان، وأسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا في طاعة. فعلينا أن نجتهد ونحسن. وإياك يا عبد الله أن تقول أنا فرطت في 25 يوما سأجتهد الآن، أبدا. العبرة بالخواتيم والعبرة بالنهايات، فاحرص واجتهد لعل الله عز وجل أن يتقبل منك وأن تبدأ حياة طيبة مباركة يحييك الله عليها في بقية أيامك، وتبعث عليها ويكون خير أيامك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإخواني وأخواتي ممن أحيا قلوبهم وأعانهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ورزقهم الإخلاص، وأعانهم على القيام والاجتهاد في هذه العشر. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ودود يا غفور يا رحيم يا رحمة، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل علينا البركات، وأن تملأ قلوبنا إخلاصا ويقينا وطاعة وسعادة وطمأنينة. اللهم إن قلوبنا بين أصبعين من أصابعك تقلبها كيف تشاء، اللهم فثبتها على دينك، اللهم ثبتها على التوحيد والسنة، اللهم واصرفها عن كل ما يغضبك، اللهم واملأها خيرا وطهرها من الرياء والنفاق والشكوك والوساوس يا رب العالمين. اللهم إني أسألك في هذه الليلة أن تشفينا وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من علمته مريضا اللهم فاشفه، ومن علمته مسحورا اللهم ففك سحره، ومن علمته مصابا بعين اللهم فطهره منها وابرئه منها يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية لنا ولوالدينا أحياء وأمواتا، ولأقاربنا ولأهلنا وذرياتنا وجيراننا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم من كان ميتا من والدينا أو أقاربنا أو أحبابنا أو جيراننا، اللهم فوسع عليه في قبره واجعله منعما في قبره يا رب العالمين، واغفر له ذنبه وأعلي درجته يا رب العالمين. ومن كان حيا اللهم فأطل عمره في طاعة، اللهم أطل عمره في طاعة، اللهم أطل عمره في طاعة. إلهنا إلهنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من خير عبادك الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، ونعوذ بك يا ربنا أن نكون من شر عبادك الذين طالت أعمارهم وساءت أعمالهم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعنا على الطاعة والإخلاص وتقبل منا يا رب العالمين، واحفظ لنا أعمالنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن يرافق نبيك صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، وممن يرافقه في الجنة. اللهم واجمعنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الإخوة والأخوات في كل مكان من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدثكم في هذه الليلة، ليلة 25 من شهر رمضان المبارك. وما أدراك ما ليلة 25 من شهر رمضان؟ إن ذلك يعني أن بختامها نودع 5 ليال من ليالي العشر، ونودع 25 يوما من أيام شهر رمضان المبارك. إننا إذا ختمنا هذه الليلة التي نحن فيها لا ندري كم يبقى لنا بعد ذلك. أيبقى لنا 4 ليال من العشر أو 5 ليال من العشر؟ فسبحان الله، سبحان الله، كيف مرت هذه الليالي سريعة. انتصفت العشر، ذهب نصفها سريعة، وهكذا أعمارنا تمر سريعة وتقربنا إلى قبورنا. فالدنيا كلها قليل، والباقي منها قليل، والذي لنا من هذا القليل قليل، وقد أخذنا من قليلنا الكثير، والله أعلم متى ينتهي هذا القليل. فلنتق الله أحبتي في الله، ولننظر ما قدمنا لغد، وما صنعنا لمستقبلنا الحقيقي وحياتنا الحقيقية. علينا أحبتي في الله في هذه الليلة وما بعدها أن تشتد محاسبتنا لأنفسنا، وأن يعظم نظرنا في أعمالنا. كيف كان حالنا في 25 يوما من أيام شهر رمضان المبارك، وفي 5 ليال من ليالي العشر الأواخر المباركات؟ فمن كان محسنا منا فليزدد إحسانا، وليعظم شكره لله عز وجل وتذلله لربه. فإن العبرة بالخواتيم، فليكن أكمل عملنا في آخر شهرنا، وإن كان مقصرا فليقلع عن التقصير وليجتهد في الطاعة، فالعبرة بالخواتيم. وإذا كان في البداية نقص فلنحرص على أن يكون في النهاية كمال. إذا كان في بدايتنا في شهرنا نقص فلنحرص على أن يكون في نهاية شهرنا كمال في أعمالنا ما استطعنا. أيها الإخوة والأخوات، ينبغي لنا أن نتقي الله في هذه الأنفس، وأن ننظر ماذا قدمنا لغد، الغد الحقيقي، يوم القيامة، يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. أيها الإخوة والأخوات، ينبغي علينا أن ندرك عظيم ما نطلب في هذه الليالي. إننا والله نطلب ما هو خير مما يجمعه الناس، نطلب خيرا من الكنوز وخيرا من الأموال التي يكنزها الناس، نطلب فضل الله، نطلب رحمة الله وهي خير لنا مما يجمعون. إننا نطلب ليلة خيرها عظيم، ولا يحرم خيرها إلا محروم، ومن حرم خيرها فقد حرم، نعوذ بالله من الحرمان. إننا نطلب ليلة مباركة باركها الله عز وجل كلها، فهي مباركة من أولها إلى آخرها، وبركتها عامة، ويقع فيها أمر كوني عظيم، ففيها تقدر مقادير العام وتكتب الكتابة الحولية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يكتب مقادير الخلائق في تلك السنة. أخرج الطبري في تفسيره بسنده الصحيح عن مجاهد التابعي الجليل تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، في قول الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم، قال: في ليلة القدر كل أمر يكون في السنة إلى السنة، الحياة والموت يقدر فيها، المعايش والمصائب كلها. إننا أحبتي في الله نطلب ليلة شريفة شرفها الله عز وجل، وأعظم شرفها أن الله عز وجل أنزل فيها القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم أنزل منجما على خير رسل الله صلى الله عليه وسلم، على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أو كان ابتداء نزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. ولا مانع من الأمرين، لا مانع من أن يكون القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم ابتدأ نزوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، في ليلة القدر، وهي في بركتها وثوابها وخيراتها، خير للمؤمن من 83 سنة وثلث السنة ليس فيهن ليلة القدر. ومن شرفها أن الملائكة تتنزل فيها ومعهم الروح جبريل عليه السلام، ولا يعلم عدد الملائكة في تلك الليلة في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى، والملائكة إنما تنزل بالرحمة وتكون في الأماكن الشريفة، فالأرض في تلك الليلة تكاد تضيق بسكانها من البشر والملائكة. هؤلاء الملائكة يتنزلون جماعة بعد جماعة في تلك الليلة بالرحمة من الله عز وجل بإذن الله سبحانه وتعالى، بكل خير بكل رحمة بكل بركة تتنزل الملائكة. ومن بركة تلك الليلة أنها ليلة سلام من أولها إلى آخرها، من وقت أذان المغرب إلى طلوع الفجر. ولو لم نعلم في ليلة القدر إلا هذه السورة لكفانا ذلك سببا لأن يعظم اجتهادنا في هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ما أعظم البشارات! لو أن لنا قلوبا تعي ما نسمع لأتعبت أنفسنا أجسادنا بالطاعة لعلنا أن نفوز بهذه الليلة. إننا أحبتي في الله إخواني وأخواتي نطلب ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها. ومن أعظم الشرف لك يا عبد الله، لك يا أخي، لك يا أختي، أن تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقتدي بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل أن تشعر في قلبك أنك في هذه العشر تقتدي بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وتحاول أن تقترب من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ما أعظمه من شرف، وما أعظمها من مكانة أن يجتهد المؤمن في هذا الأمر العظيم، أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصالحون من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، كان الصالحون الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من أئمة الإسلام ومن عرفوا بالصلاح، وإلى يومنا هذا يطلبون هذه الليلة ويجتهدون في العبادة وفي تحري ليلة القدر. والمعلوم إخوتي وأخواتي أن الله عز وجل دلنا بأدلة كثيرة أن هذه الليلة في رمضان، كما تقدم معنا في درس سابق، حيث قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالمحصلة اليقينية أن ليلة القدر في رمضان. ودلنا بأدلة كثيرة جدا على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، ولكنه سبحانه من رحمته بنا أخفى عنا عين ليلة القدر في هذه العشر، وكان سبحانه وتعالى قادرا على أن يعلمنا وقت ليلة القدر، لكن الله بنا رحيم، ما أخفاها عنا بخلا والله، وإنما أخفاها عنا رحمة بنا، وذلك ليتميز الصادق الذي يطلب ليلة القدر ويجتهد في طلبها في العشر كلها، فهو صابر مصابر مرابط ثابت على الطلب. وبين ضعيف اليقين الذي إذا علم أنها في عشر ليالي، وهي ليست كثيرة إنما هي معدودة، تضعف همته وتقل طاعته فيتميز هذا من هذا. كذلك لتكثر طاعاتنا وتكثر عباداتنا ويعظم ثوابنا عند ربنا سبحانه وتعالى. إذن إخفاء عين ليلة القدر عنا في أي ليلة من العشر رحمة بنا، وفيه هاتان الحكمتان: ليتميز الصادق الصابر من الكسول ضعيف اليقين، ولتكثر أعمالنا وتعظم أجورنا عند ربنا سبحانه وتعالى. وهنا أنبه على أمر يا إخوة، وهو أن بعض المسلمين قد يرى رؤيا وتعبر له هذه الرؤيا مثلا بأن ليلة القدر كانت كذا، كانت ليلة 23، كانت ليلة 25، بل إن المعبرين قد تتكاثر عندهم الرؤى وتتواطأ أنها في هذا العام في ليلة 23، أو يرى الإنسان علامة يظن منها أن ليلة القدر كانت ليلة كذا، كما حدث هذا العام في ليلة 23، فقد خرجت أخبار من هنا وهناك أن ليلة القدر هذا العام هي ليلة 23. وهذا في الحقيقة يا إخوة، أعني نشر هذه الأخبار بين الناس يخالف مقصود الشارع. كما قلت، الله قادر على أن يعلمنا بعين ليلة القدر لكنه أخفاها عنا، فلماذا يأتي أناس ويعينون للناس ليلة القدر هذا العام؟ مما ينتج عنه أن همة كثير من المسلمين تضعف، وتقل عبادتهم لله عز وجل. وفي السنوات الماضية عندما كنا نصلي في المساجد كنا نرى بعد خروج مثل هذه الأخبار يخرج شخص ويقول أنا رأيت رؤيا وعبرها لي الشيخ، أو معبر يخرج ويقول والله يا إخوة قد تواطأت عندي الرؤى وكذا وكذا وكذا، في الليلة التالية نرى عدد المصلين في المسجد يقل، وتقل وتضعف الهمم، وهذا يخالف مقصود الشارع. فإياك يا عبد الله من أن تكون ممن يفعل ما يخالف مقصود الشارع، بل اسكت. ثم بعد انتهاء رمضان إن شئت أن تخبر بهذا فالأمر واسع، وإن شئت أن تسكت فالأمر واسع، لكن في أثناء العشر لا تنشر ذلك. كما أني أنبه معاشر المسلمين إلى أن الرؤى والعلامات لا يجزم بها أن الليلة ليلة القدر، فقد يكون في الرؤيا خطأ وفي التعبير خطأ، وقد يخطئ الإنسان في النظر إلى العلامة، بل إن الإنسان لا يزال يتحرى ليلة القدر ويرجو فضل الله إلى آخر لحظة من رمضان. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بتحري ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. اسمعوا هذا الحديث، يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في العشر الأواخر. لاحظوا، التمسوها في العشر الأواخر، ثم جاء التخصيص: في سبع يبقين، أو خمس يبقين، أو ثلاث يبقين، أو في آخر ليلة. يعني الأفضل أن تلتمسوها في العشر كلها، وهي في الأوتار أرجاء. فكان أبو بكر رضي الله عنه الذي سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في العشرين الأول من رمضان كصلاته في بقية الأيام، فإذا دخل العشر اجتهد. هذا الحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني. فينبغي علينا أيها الإخوة أن لا نضيع شيئا من وقت هذه الليالي. وليلة القدر من اجتهد في العشر كلها مخلصا لله عز وجل فقد أصابها، علم بها أو لم يعلم بها، لكن المؤمن قد يعلم بها وقد يعرف ليلة القدر، لكنه لا يجزم بذلك، وليس العلم بها شرطا لتحصيل فضلها. من أصابها ولو لم يعلم بها فإنه يصيب فضلها بإذن الله، لكن الله عز وجل قد يكرم بعض عباده بمعرفة ليلة القدر في هذا العام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. انظروا، أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة لن تعلمي، بل أقرها صلى الله عليه وسلم وأرشدها إلى أن تقول هذا الدعاء العظيم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن قد يعلم المؤمن ليلة القدر. ولليلة القدر علامات يسترشد المؤمن بها لمعرفة ليلة القدر ولا يغتر بها، يسر ولا يغتر. إذا رأى هذه العلامات يسر لكنه لا يغتر، ولا تضعف همته في طلب ليلة القدر في بقية الليالي. منها ما يسميها العلماء بالعلامة الوجدانية، يعني التي يجدها الإنسان في نفسه. هذه العلامة يا إخوتي ذكرها العلماء في النفس، وهي سعة الصدر وانشراح الصدر وراحة النفس في تلك الليلة، وأن يجد الإنسان في نفسه نشاطا أكثر من بقية الليالي. هذه العلامة الوجدانية يجدها بعض المؤمنين في تلك الليلة، فبها يعرفون أن تلك الليلة ليلة القدر، لأن ليلة القدر سلام. ويتفاوت المؤمنون في هذا السلام بمقدار قوة إيمانهم وقوة اجتهادهم، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا وأعظم احتسابا وأكثر اجتهادا كان حريا أن يجد حلاوة ليلة القدر، أن يجدها في نفسه انشراحا وسعادة وسرورا وذهابا للهموم والغموم في تلك الليلة. أيضا من علاماتها التي تكون فيها أنها ليلة طلقة، لا حارة ولا قارة، ليس فيها حر يؤذي ولا برد يؤذي، بل هي طيبة الهواء، طيبة الجو كما يقولون، لأنها ليلة مباركة ولأنها ليلة سلام. هذا في ليلتها. ثم في صبيحتها تخرج الشمس في ذاك اليوم على خلاف عادتها، تخرج في البداية حمراء ضعيفة لا شعاع لها، ثم تبيض فتصبح بيضاء لا شعاع لها، تخرج في الصبيحة في أول خروجها حمراء ضعيفة لا شعاع لها، ثم بعد ذلك تبيض وتبقى بلا شعاع لها. فهذه علامة لليلة القدر. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنه قال: ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. رواه ابن خزيمة، وقال الألباني صحيح لشواهده. إذن عندنا هنا في هذا الحديث علامتان: علامة في وقت الليلة نفسها، وهي أنها طلقة ليس فيها حر يؤذي ولا برد يؤذي، وعلامة في الصبيحة يراها المؤمن كما قلت أنها تخرج حمراء ضعيفة في أول الأمر. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه عن ليلة القدر: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27. هكذا يرى أبي بن كعب رضي الله عنه أنها ليلة 27. الشاهد أنه قال: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، رواه مسلم في الصحيح. علامتها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وفي رواية قيل له: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ بأي شيء تقول إن ليلة القدر هي ليلة 27؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، رواه مسلم. وفي رواية قال: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطستي ليس لها شعاع حتى ترتفع، رواه أبو داود، وقال الألباني حسن صحيح. فهذه الأمارة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج مثل الطست حمراء ضعيفة لا شعاع لها، ثم تصبح بيضاء نقية لا شعاع لها حتى ترتفع، فإذا ارتفعت عادت إلى هيئتها التي يعرفها الناس. هذه أحبتي هي العلامات التي دلت عليها الأدلة. أما ما يقال إن من علاماتها أن يكون القمر في ليلتها مثل نصف الصحفة، يعني مثل نصف الصحن، مثل نصف الطبق، وهذا رأيته في بعض ما ينشر في اليوتيوب وفي غيره، وأن هذه علامة قل أن ينبه عليها العلماء، ونبه عليها فلان، ويستدلون بما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ هذا الحديث في صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يشير إلى أنها ليلة القدر، ففهم من بعض الناس أن علامة ليلة القدر أن يخرج القمر مثل شق جفنة فيها، وهذا في الحقيقة غلط في فهم الحديث، لأن هذا الحديث يدل على أن تلك الليلة في ذلك العام هي ليلة القدر، وسأبين ما هي تلك الليلة، على القول بأن ليلة القدر تتنقل، يعني في كل عام تتنقل، هي في العشر لكنها في كل عام تتنقل، وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنها تتنقل. فعلى هذا القول في تلك السنة النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم ليلة القدر بهذا الأمر، وعلى القول بأنها لا تتنقل بل هي ليلة ثابتة، فهذا الحديث من الأدلة الدالة على أن ليلة القدر ليلة 23 أو ليلة 27. طبعا أنا ذكرت لكم في درس سابق أن الذي يدرس الأدلة يدرك أن كل ليلة يوجد دليل يطمع المسلم فيها على أنها ليلة القدر، وهذا من الحكمة. فهذا الحديث إذا قلنا إن ليلة القدر ثابتة
هو من الأدلة الدالة على أن ليلة القدر إما ليلة 23 أو ليلة 27. كيف؟ الشق جفنة، إذا قلنا إن الشق هنا بمعنى النصف فإن هذا يدل على أنها في ليلة 23، لأن القمر ليلة 23 يكون على النصف، لأن القمر كما تعرفون يكتمل في يوم الخامس عشر، في ليلة الخامس عشر يكتمل ثم يبدأ بالنقصان، في ليلة 23 يصبح نصفا. وهذا ما جاء في 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 مسند الإمام أحمد لبعض السلف أنها ليلة 23 بهذه العلامة. وإذا قلنا إن الشق هو الطرف، كما أقول لك أنا في شق وأنت في شق، يعني أنا في طرف وأنت في طرف، فإن الليلة تكون ليلة 27 أو 29، لأن القمر يكون في ذلك الوقت في طرف، ليلة 27 أو ليلة 29. فهذا الحديث يدل على هذا، وليس هذه علامة، لأن يا أخوة هذه علامة ثابتة، ما يمكن نقول هي علامة ليلة القدر، وإنما نقول إذا قلنا بهذا ليلة القدر هي ليلة 23 إذا فسرناها بتفسير، أو ليلة 27 أو 29 إذا فسرناها بتفسير. وهذا كما قلت أحد الأدلة المطمعة جدا في ليلة 23 وليلة 27 وليلة 29، لكننا لا نجزم بهذا، بل نقول كل ليالي العشر مظنة ليلة القدر كما تقدم معنا بيانه. وعلى المسلم أن يجتهد في بقية هذه العشر، في بقية هذه الليلة، وفي بقية عشره، فلعله لا يلقاها بعد عامه هذا. وأعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم فيها قيام الليل، فإنه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهو العبادة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومر معنا في حديث أبي ابن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقيام تلك الليلة. إذن القيام أعظم عبادة يفعلها الإنسان في ليلة القدر، فينبغي أن يعتني بقيامه في العشر الأواخر بأن يطيل صلاته فيها بحسب الإمكان، ولا يلزم أن يأخذ وقتا واحدا في جميع الليالي، لكن يجتهد في الإطالة. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا، أي جماعة، لم يصلي بهم التراويح جماعة حتى بقي سبع من الشهر، يعني ليلة 23، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من بعد العشاء حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، لم يقم بهم ليلة 24. وهذا لا يعني أنه لم يقم صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة لم يقوموا، لا، قاموا، لكنه لم يقم بهم جماعة صلى الله عليه وسلم، وقام بنا في الخامسة، أي صلى بهم جماعة، صلى الليلة جماعة ليلة 25. قال حتى ذهب شطر الليل، حتى ذهب نصف الليل من بعد العشاء، حتى ذهب نصف الليل. قال فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبالمناسبة يا أخوة هذا الحديث ليس خاصا بالمسجد، بل من صلى اليوم في البيت جماعة مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة. فأنت يا بني وأنت يا بنتي وأنت يا أختي إذا صليت خلف الوالد مثلا في البيت، صليت صلاة الليل، وصلى بكم نصف ساعة ساعة بحسب ما تيسر، ثم انصرفتم معه، فإنه يكتب لكم بإذن الله أجر قيام الليلة كلها، فاحرصوا على ذلك رعاني الله وإياكم. قال رضي الله عنه وأرضاه: ثم لم يصلي بنا، أي ليلة 26، حتى بقي 3 من الشهر، أي ليلة 27، وصلى بنا في 3 ليلة 27، ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قيل له: وما الفلاح؟ قال: السحور. رواه الأربعة وصححه الألباني. ففي هذه الليلة، ليلة 27، قام النبي صلى الله عليه وسلم بهم جماعة من بعد صلاة العشاء إلى قرب الفجر، حتى خاف الصحابة رضوان الله عليهم أن يفوتهم السحور. وهذا دليل على إطالة الصلاة في العشر الأواخر. والأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة، يطيل قيامها وركوعها وسجودها، ويجوز له أن يزيد في العدد إذا كان طول القيام يشق عليه، فيصلي 23 أو أكثر. عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وقد بحثت هذه المسألة في بعض دروسي وذكرت آراء العلماء فيها وبينت بالأدلة فيما يظهر لي والله أعلم، أن الراجح رجحانا بينا أنه لا حرج في الزيادة في عدد الركعات في صلاة الليل، وإن كان الأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة. هنا أنبه على أمر ينبغي على المسلم وهو يصلي الليل أن يعتني بقراءة القرآن فيها بتدبر، فيقرأ القرآن بتدبر إن كان إماما، وإن كان مأموما يتدبر ما يسمع، يحضر قلبه، لا يفعل مثل ما يفعل أكثرنا عهده بالصلاة إذا قال الله أكبر مع الإمام ثم لا ينتبه أنه يصلي حتى يسمع الإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لا، الإمام القارئ يقرأ ويتدبر، والمأموم يسمع ويتدبر. إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله، وإذا مر بآية تسبيح سبح الله سبحانه وتعالى، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. تبه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فافتتح البقرة فقلت: يركع عند 100. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا، يقف عند رأس كل آية. قال: قلت: يقف عند 100، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، يعني يصلي بالبقرة في ركعة. قال: فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. 3 صور: الطوال، البقرة، وآل عمران، والنساء. قال: ماذا؟ يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. الله أكبر. قام بالبقرة وآل عمران والنساء، ثم كان ركوعه في الطول نحوا من قيامه. الواحد منا إذا سبح تسع مرات سبحان ربي العظيم يبدأ يتحرك، ويبدأ الشيطان يعني يشعره أنه تعب. النبي صلى الله عليه وسلم ركع قريبا من قيامه، قريب من قراءة سورة البقرة وآل عمران والنساء مترسلا، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم الصحيح. وفي رواية قال وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. رواه الترمذي وصححه الألباني. هكذا كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته في الليل. فينبغي علينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، نعتني بطولها ونعتني بقراءتها. كذلك ينبغي أن نعتني بالدعاء في صلاتنا، ولا سيما في السجود وفي آخر الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. ومعنى فقمن أن يستجاب لكم فحقيق أن يستجاب لكم. فأنت يا أخي وأنت ساجد في قيام الليل في العشر الأواخر ترجو ليلة القدر، وفي آخر الليل، هذه كلها من مواطن إجابة الدعوة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، يعني أي الدعاء أرجى للإجابة، فقال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وأنت في قيام الليل وإن لم تكن في صلاة مكتوبة لكنك تصلي في الليل، وآخر الصلاة من مواضع إجابة الدعاء، فاجتهد رعاك الله في الدعاء، واحرص يا مؤمن ويا مؤمنة على قراءة القرآن في خارج الصلاة بقية الليلة، واحرص على الدعاء، وأكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وأكثر من سؤال الله العافية. فقد جاء عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم سل الله العافية. فمكث العباس أياما، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، فقال صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وصححه الألباني. ولو أن المؤمن جعل دعاءه في الليالي التي يرجو فيها ليلة القدر أن يسأل الله العافية لكان على خير. ويجوز أن يسأل الله خير الدنيا والآخرة، لا تضيق لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، لا تضيق. يجوز أن يسأل الله خيره في الدنيا وخيره في الآخرة، وأعظم ما يسأله في هذه الليالي العفو والعافية، ويجتهد في هذا الدعاء في الصلاة وفي خارج الصلاة. ثم ما زاد عن ذلك من خير وعمل صالح تيسر له فوق هذا فإنه يفعله في العشر، فإنها ليلة مباركة كلها. وليحرص على أن يذكر الله في هذه الليالي، ولا سيما في جوف الليل، وهذا يشمل ذكره في الصلاة، وذكره بقراءة القرآن وذكره بغير ذلك كالتسبيح والتهليل والتكبير. جاء عن عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. الله أكبر، ما أعظمها من جملة! أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، لأن الله ينزل إلى السماء الدنيا في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. فاحرص يا عبد الله على أن تكون في ليلتك من المصلين الذاكرين الداعين لربهم سبحانه وتعالى. وعلينا أحبتي في الله في هذه الليالي المباركات أن نكثر من الاستغفار وأن نكثر من التوبة رجاء أن تذهب ذنوبنا. الله أكبر يا أخوة، أذنبنا وأذنبنا وأذنبنا وحملنا الذنوب فوق الذنوب، كل واحد أعلم بنفسه. قد ينظر إلى الإنسان ويرى أنه من عباد الله الصالحين وهو يعلم من نفسه كم عليه من الذنوب. ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ونحن في العشر الأواخر، نرجو أن يذهب الله ذنوبنا كبيرها وصغيرها. أما الصغير فبالصيام، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولاحظ ما تقدم من ذنبه يشمل منذ أن بدأ يكتب عليك إلى وقتك. ومن قام رمضان بالقيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبقيام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا جمعنا مع هذه الخيرات التوبة والاستغفار محيت الذنوب كلها، ورجع العبد كأنه قد ولد من جديد كما ولدته أمه. والله سبحانه وتعالى مدح المستغفرين في آخر الليل، فقد عد الله من المتقين من أهل الجنة والمستغفرين بالأسحار. وقال سبحانه عن أولئك المتقين أهل الجنة: وبالأسحار هم يستغفرون. ونحن في هذه الليالي في فرصة، كلنا تقريبا نكون في وقت الأسحار مستيقظين، فمن الغفلة أن نغفل عن الذكر والاستغفار. وأسوأ من هذا أن نشتغل بغير طاعة، وأسوأ من هذا أن نشتغل بمعصية والعياذ بالله. والله أمر جميع المؤمنين بالتوبة، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلم يا أخي أن شروط التوبة إذا كان الذنب لحق الله خمسة: أولها الإخلاص لله، أن تترك الذنب لله ليس خوفا من الأمراض وليس خوفا من الشرط وليس خوفا من أن يراك الناس، وإنما تترك الذنب لله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني الندم على ما مضى، يعني أن تترك الذنب وأنت نادم عليه، وإذا تذكرت الذنب تود أنه لم يحصل. أما الذي لا يندم على الماضي بل يتشدق به، وربما قال سقى الله تلك الأيام التي كنا فيها يعني شبابا طائشين أو نحو ذلك، هذا ليس لم يتب. لا بد من الندم على الماضي. والشرط الثالث أن يقلع عن الذنب ويترك الذنب. القول إن الإنسان تائب وهو مصر على الذنب هذا عبث. يترك هذا الذنب. والشرط الرابع أن يعزم عند التوبة على أن لا يرجع إليه. الله أكبر، ما أرحم الله، ما أرحم الله يا إخوة. ليس شرط صحة التوبة أن لا ترجع، لا، شرط صحة التوبة أن تعزم على أن لا ترجع. فإذا عزمت على أن لا ترجع مع بقية الشروط تاب الله عليك فهدم عنك الذنوب. فلو رجعت مرة أخرى إلى الذنب فهذا ذنب جديد. الله سبحانه وتعالى رحيم. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت التوبة. قبل أن تغرغر، قبل أن تخرج الروح من الحلقوم، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، إذا وجدت هذه الشروط الخمسة فقد تاب الله عليك. ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، بل يفرح الله بك ويبدل سيئاتك حسنات. يا إخوة، لما يعبث بنا الشيطان؟ الأمر من أيسر ما يكون أن نعظم ربنا ونخاف ربنا فنخلص لله في ترك الذنب ونقلع عن هذا الذنب ونعزم على أن لا نرجع إليه ونندم على الماضي، ويكون ذلك في وقت التوبة. وإن كان الحق لآدمي فزد شرطا سادسا، وهو إن كان الحق حسيا أن يرده إليه. سرق منه مالا يرده إليه، لكن ليس بشرط أن يعلمه ويقول أنا سرقت منك ويفضح نفسه، لا، يضعه في ظرف ويكتب رسالة: هذا المال لك، كان عند أحد إخوانك، وهو يرده إليك ويوصلها إليه بأي طريقة من الطرق، أو يستحله منه. فإذا أحله منه فالحمد لله، حتى لو لم يرده. إذا قال له أنا أخذت منك مالا أو نحو ذلك فسامحني، فسامحه فالحمد لله. لكن لو أنه رده إليه حتى لو لم يعلم أنه أخذه منه بطريقة محرمة فإنه يكفي هذا إن شاء الله عز وجل. وإن كان الحق معنويا، غيبة، سب، شتم أو نحو ذلك، إن كان صاحب الحق قد علم بذنبه، فعلم أنه اغتابه أو علم أنه سبه أو علم أنه شتمه، فلا بد أن يستحله ويطلب منها المسامحة الآن في الدنيا قبل أن يكون القصاص يوم القيامة. أما إذا كان لم يعلم، اغتابه ولم يعلم أنه اغتابه، شخص اغتاب سليمان الرحيلي، وأنا أشهد الله في هذه الليلة المباركة أني أحل كل من اغتابني أو سبني من المسلمين والمسلمات إلا أن يكون ذا بدعة مصرا عليها. شخص اغتابني وأنا ما دريت، هو في بلدي وأنا في بلدي ما دريت، ما يلزم أن يخبرني، لكن ينظر إن أمن الفتنة فالأحسن أن يخبره ويستحله. إن رأى فيه طيبة وأنه يقبل، لو قال له: يا أخي أنا أخطأت عليك وسبيتك أو أخطأت عليك واغتبتك، يسامحه فإنه يستحله. أما إذا لم يأمن الفتنة بل يخاف من الشر أو أن يحصل بينهما شر أو قطيعة أو نحو ذلك، فلا يلزم أن يخبره، لأن هذا فيه فساد. لكن ماذا يفعل؟ يقابل الإساءة بالإحسان، فيذكره بخير هو فيه، ما يكذب، يقول هو من أهل المسجد وهو يعرف أنه ليس من أهل المسجد، لكن يذكره بخير فيه، فيقابل الإساءة بالإحسان ويكثر من الدعاء له، ولعل هذا يكفيه إن شاء الله عز وجل. إذن أوصي نفسي وإخواني مع الاجتهاد في الطاعات الخاصة والعامة التي ذكرناها أن يضيف الإنسان إلى ذلك الاستغفار والتوبة، وهي أيضا من أجل الطاعات. فإذا جمع المسلم بين الاجتهاد في الصيام والقيام وفي هذه العشر مع الاستغفار والتوبة، فإنه يرجى له أن يخرج من رمضان وقد غفر ذنبه، ما بقي عليه ذنب، كأنه ولد الساعة. فما أعظم الثمرة. فعلينا إخوتي وأخواتي أن نتقي الله وأن ننظر ما قدمنا لغد، وأن نجتهد في أن نقدم خيرا كثيرا، والله أمهلنا وأمد في أعمارنا، ونحن الليلة في ليلة 25 من رمضان، وأسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا في طاعة. فعلينا أن نجتهد ونحسن. وإياك يا عبد الله أن تقول أنا فرطت في 25 يوما سأجتهد الآن، أبدا. العبرة بالخواتيم والعبرة بالنهايات، فاحرص واجتهد لعل الله عز وجل أن يتقبل منك وأن تبدأ حياة طيبة مباركة يحييك الله عليها في بقية أيامك، وتبعث عليها ويكون خير أيامك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإخواني وأخواتي ممن أحيا قلوبهم وأعانهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ورزقهم الإخلاص، وأعانهم على القيام والاجتهاد في هذه العشر. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ودود يا غفور يا رحيم يا رحمن، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل علينا البركات، وأن تملأ قلوبنا إخلاصا ويقينا وطاعة وسعادة وطمأنينة. اللهم إن قلوبنا بين أصبعين من أصابعك تقلبها كيف تشاء، اللهم فثبتها على دينك، اللهم ثبتها على التوحيد والسنة، اللهم واصرفها عن كل ما يغضبك، اللهم واملأها خيرا وطهرها من الرياء والنفاق والشكوك والوساوس يا رب العالمين. اللهم إني أسألك في هذه الليلة أن تشفينا وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من علمته مريضا اللهم فاشفه، ومن علمته مسحورا اللهم ففك سحره، ومن علمته مصابا بعين اللهم فطهره منها وابرئه منها يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية لنا ولوالدينا أحياء وأمواتا، ولأقاربنا ولأهلنا وذرياتنا وجيراننا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم من كان ميتا من والدينا أو أقاربنا أو أحبابنا أو جيراننا، اللهم فوسع عليه في قبره واجعله منعما في قبره يا رب العالمين، واغفر له ذنبه وأعلي درجته يا رب العالمين. ومن كان حيا اللهم فأطل عمره في طاعة، اللهم أطل عمره في طاعة، اللهم أطل عمره في طاعة. إلهنا إلهنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من خير عبادك الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، ونعوذ بك يا ربنا أن نكون من شر عبادك الذين طالت أعمارهم وساءت أعمالهم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعنا على الطاعة والإخلاص وتقبل منا يا رب العالمين، واحفظ لنا أعمالنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن يرافق نبيك صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، وممن يرافقه في الجنة. اللهم واجمعنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.